الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله: قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. هذه أول المسائل التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسائل العقيدة، مسألة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وموالاتهم وحبهم وتقديرهم واحترامهم، فهذا من معتقد أهل السنة والجماعة الذي خالفوا فيه طوائف البدع والضلال في هذه المسألة كالرافضة والخوارج والنواصب. فيقول: حب الصحابة كلهم لي مذهب، وهو قد صدر هذه المنظومة بما معناه أنه ضمنها معتقد أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد. فمن هذه المسائل ما يتعلق بأمر الصحابة، وقد دون العلماء وسطروا في كتب العقائد ما يتعلق بمسألة الصحابة، لأنها مسألة من خلالها حاول أعداء هذا الدين أن يقدحوا في دين الله تبارك وتعالى، ولم يستطيعوا ذلك إلا من طريق الطعن في حملة هذا الدين. فكيف وصل إلينا دين الله عز وجل كتابا وسنة؟ الجواب: إنه من طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلو قالوا دين الإسلام باطل لرفض الناس هذه الدعوة وأنهالوا على قائلها بكل حجر ومدر، ولكن ذهبوا يطعنون في الواسطة في نقل هذا الدين بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلهذا وضع العلماء هذه المسألة في كتب العقائد، وهكذا في المنظومات المتعلقة بالعقائد. فالصحابة جمع صحابي، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من هو الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فهذا هو ضابط الصحابي. ويقول: حب الصحابة كلهم لي مذهب. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم يجمعون بين محبة الصحابة والقرابة. فأهل السنة يحبون الصحابة ويوالونهم ويجلونهم ويقدرونهم ويحترمونهم ويعرفون لهم فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم، ويعتقدون أنهم خير هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس أحد بعد الأنبياء أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعتقدون ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أبان فضلهم في كتابه الكريم، ومدحهم وزكاهم، وأخبر أنه رضي عنهم. فلأجل هذا فهم يترضون عن الصحابة أجمعين، ويعتقدون أنهم كلهم عدولا، أنهم كلهم عدول بدون استثناء. قال الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ففي هذه الآيات الكريمات وغيرها كثير ما يدل على فضلهم وتحليهم بالخلال الكريمة والخصال العظيمة النبيلة، فالله عز وجل أخبر أنه رضي عنهم وعد لهم الجنات لأنهم أولا آمنوا بالله ورسوله فازوا بشرف الصحبة، لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وجالسوه ونصروه وبذلوا كل غال ونفيس، صبروا على التعذيب والأذى لأجل تمسكهم بدينهم، ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل أيامه، وشردوا وهاجروا وتركوا الديار والأموال والأقارب لأجل الله تبارك وتعالى، وهكذا نصروا دين الله عز وجل وبلغوه ونشروه في المشارق والمغارب، وهكذا هم الذين حملوا هذا الدين فأعطاهم الله سبحانه وتعالى من صفاء الذهن ومن زكاة النفس ومن الحفظ ورجاحة العقل ما أهلهم لحفظ القرآن والسنة وتبليغ هذا العلم إلى من جاء بعدهم. وهكذا جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقتل من قتل وجرح من جرح واستمر من استمر منهم في سبيل نصرة دين الله عز وجل، ففضائلهم كثيرة ومناقبهم عديدة، فعلى كل مسلم أن يحبهم وأن يقدرهم وأن يواليهم وأن يعرف لهم فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم التي أبانها الله سبحانه وتعالى في كتابه وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فلأجل هذا فكبيرة من كبائر الذنوب سب أحد الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لو أن أحدهم أنفق مثل أحد لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهذا يدل على أن القليل من الصحابة عند الله كثير، الواحد منهم ينفق المد ونصف المد من الطعام من البر من الشعير فيكون أفضل من ذلكم الرجل الذي ينفق مثل جبل أحد ذهبا، لأنهم أنفقوا في وقت الشدة والحاجة ولما قام في نفوسهم من الصدق واليقين والإيمان والإخلاص. فلهذا فلا يعادلهم أحد ولا يبلغ منزلتهم أحد مهما عمل، فخير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كلهم أفضل ممن جاء بعدهم ولو بلغ من العلم والمنزلة ما بلغ، لأن أحدا بعدهم لم يصل إلى منزلتهم في شرف الصحبة. شرف الصحبة منزلة عالية لا تعادلها منزلة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وهكذا في بيان فضلهم يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. متفق عليه، أو رواه مسلم. وهكذا في حديث أبي سعيد: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، لا تزالون بخير، حديث واثل بن الأسقع: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني ولا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني، رواه ابن أبي شيبة. وفي حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يغزو فئام من الناس، أي جماعات من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله، أصحاب رسول صاحب من صاحب من صاحب أصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. فهذه بعض الأدلة في بيان فضل الصحابة، فالصحابة لهم منزلة عظيمة وعالية. وهكذا يقول رحمه الله، قال: ومودة القربى بها أتوسل. أيضا من معتقد أهل السنة كما تقدم أنهم يجمعون بين حب الصحابة والقرابة. من هم ذو القربى؟ هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أزواجه، صلة الزوجية المستمرة ليست كسائر الزوجات، بل هن أزواجه في الدنيا وفي الآخرة، وهم أيضا ذريته، وهم أيضا كل مسلم ومسلمة انتسب إلى عبد المطلب، إلى عبد المطلب، لأن هاشما له من الولد عدد، لكن لم يعقب من ولده إلا عبد المطلب. فكل من انتسب إلى عبد المطلب سواء كان من آل علي أو من آل عقيل أو من آل جعفر أو من آل العباس أو من آل الحارث بن عبد المطلب أو غيرهم، فهو يعتبر من أقارب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء هم ذو القربى الذين يجب على المسلم أن يحب المؤمن منهم وأن يواليهم وأن يعرف لهم قدرهم وفضلهم ومنزلتهم، وأن الله سبحانه وتعالى قد جمع لهم بين فضيلة الإيمان والهداية وبين فضيلة النسب الرفيع. فليس هناك نسب أرفع من نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأقاربه. فأنت تحب أقارب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعرف لهم فضلهم ومنزلتهم، المؤمن منهم المتبع للقرآن والسنة. أما من كان منهم زنديقا أو ملحدا أو منحرفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. إذا لم يسرع بالإنسان عمله الصالح فلا يمكن لنسبه أن يسرع به. من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. ويقول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن الواحد منهم إذا جمع بين فضيلة الإيمان والصلاح والهداية والاستقامة، فهذه فضيلة عظيمة لكل مسلم ومؤمن. ثم يضاف إلى ذلك شرف النسب، فإنهم لهم شرف عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث واثل بن الأسقع، قال: إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، والصفاني من بني هاشم. فهكذا كل من انتسب إلى بني هاشم فإنه يعتبر من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم شرف النسب. فأهل السنة يجمعون بين حب الصحابة كلهم بدون استثناء، وحب آل بيت النبوة، لأن ربنا تبارك وتعالى أمر بذلك، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. فالله عز وجل هو القائل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآية من جملة آيات في سياق ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فأول الآيات: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، إلى أن قال سبحانه: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتي أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الآية نص أو ظاهرة الدلالة على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرن من آل بيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل اللهم اجعل قوت آل محمد رزقا، اللهم اجعل رزق قول رزق آل محمد قوتا، وهو القائل يعني حينما ذبح الأضحية اللهم هذا عني وعن آل محمد، وهو القائل يعني عائشة تقول لم يبقى عند آل محمد إلا كذا، ونحن أيضا يعني في الصلوات نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى زوجه وعلى ذريته. فالصحيح أن النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته يعتبرن من آل بيته، يعتبرن من آل بيته. وفي مصنف من أبي شيبة من حديث ابن أبي مليكة أن أميرا وهو سعيد بن أحد الأمراء أرسل إلى عائشة ببقرة من الصدقة فردتها وقالت إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. فلهذا فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أن النساء يعتبرن من آل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل وأذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وأبو بكر الصديق هو القائل ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته في الصحيح، وهو القائل والله والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل من قرابتي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة خرج في مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن فأدخله، فجاء الحسين فدخل، فجاء فاطمة فأدخله، فجاء علي فأدخله، وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالحاصل أن أهل السنة جمعوا بين ذلك خلافا لمذهب الرافضة. الرافضة ماذا فعلوا؟ والوا بعض الصحابة وهم آل البيت وليسوا جميعا من آل البيت، لم يوالوا جميع آل البيت بل والوا بعضا من آل البيت، لأن آل البيت هم كثر كما تقدم، من جاء من نسل بني هاشم كل من كان من بني هاشم يعتبر من آل البيت، وإنما والوا عليا وحسنا وحسينا وفاطمة ومن جاء من نسلهما، والوا العلويين ونابذوا العباسيين ونابذوا كثيرا من آل البيت ونابذوهم وعادوهم. وهكذا الخوارج عادوا الصحابة، وهكذا النواصب عادوا آل البيت، النواصب عادوا آل البيت. فأهل السنة جمعوا بين الأمرين والوا الصحابة جميعا بما فيهم آل البيت. فعلي بن أبي طالب هلك فيه طائفتان، طائفة هلكت في الغلو في حبه، وطائفة هلكت في الغلو في بغضه. الذين هلكوا في من الغلو في حبه هم الرافضة، أحبوه كما يحبه كل مؤمن وتجاوزوا الحد وأعطوه ما لم يعطه الله سبحانه وتعالى من منزلة الربوبية والألوهية والغلو العظيم. وهكذا يعني هلك في علي بن أبي طالب النواصب الذين هلكوا في شدة بغضه. فهكذا وفق الله سبحانه وتعالى أهل السنة أن أحبوا الصحابة، وهكذا آل بيت النبوة، فجمعوا بين حب الصحابة والقرابة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.